ربنا قد ابتدانا من اول الشهر
كتاب العمدة للعلامة ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته. ووصلنا الى كتاب الفرائض، وكتاب الفرائض قد يكون فيه دقة في المعلومات ويحتاج الى البحث في عدد من الطرق الحسابية، وكثير من الناس قد لا يهتم به فروي تأجيله الى العام القادم، خصوصا ان ما بعده كتاب النكاح لا يمكن ان نستوعبه فيما بقي من ايام الشهر، فروي ان يكون البحث فيه متواصلا في العام القادم ان شاء الله عز وجل. نسأل الله ان يحيي الجميع حياة طيبة، وان يجعلنا جميعا ممن يدرك رمضان في العام القادم على خير، وان نكون احسن ايمانا وتقوى. ورؤية في بقية ايام الشهر ان نبحث عن كتاب اخر يناسب المدة المتبقية من الشهر، فوقع التردد بين عدد من الرسائل، وكان من تلك الرسائل رسالة مسائل الجاهلية، وروي أن هذه الرسالة من أنسب ما يبحث فيها، وذلك لأمور. الأمر الأول أن نعرف مقدار نعمة الله علينا بهذا الدين، فعندما يقارن المرء حال أهل الجاهلية ويقارن حال المسلمين بعد ورود هذا الدين يعرف عظم نعمة الله عليه ويعرف، وثانيا أن بذلك نعرف محاسن هذا الدين، وثالثا نجتنب هذه المسائل. وذلك أن بعض الناس قد يقول قد هدانا الله للإسلام وعرفنا أحكامه فلن تصل إلينا مسائل الجاهلية ولن نعود إليها، فنقول إن مسائل الجاهلية قد جاءت بعد وقت نبوة، فقد كان الناس بعد وقت الأنبياء كإبراهيم ونوح على طرائق الأنبياء، لكن لما جهل الناس حال أهل الشرك والجاهلية والبدع والضلالات عادت إليهم قليلا قليلا. ولذلك علينا أن نتعلم هذه المسائل لنجتنبها، ولئلا تعود علينا الجاهلية مرة أخرى. والجاهلية قد تكون جاهلية تامة، وقد يكون ما ورد على الإنسان من الجاهلية جزء منها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لما عير رجلا بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية، لم يقل أنت من أهل الجاهلية، قال إنك امرؤ فيك جاهلية. ولذلك قد يكون عند الإنسان شيء من خصال الجاهلية وإن لم يصح أن يقال إنه جاهلي أو يقال بأنه من أهل الجاهلية. ولذلك نفرق بين الوصف العام بالجاهلية والوصف الجزئي، وسيأتي لهذا زيادة بحث في هذه الرسالة. وهذه الرسالة فيها جمع لطيف لما ورد في النصوص الشرعية من أحوال أهل الجاهلية وأهل الفترة قبل الرسالة النبوية، وكيف خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ومتى علم الناس بأحوال أهل الجاهلية اجتنبوا تلك الأحوال وعرفوا مزية هذه الشريعة. ولذلك فإن هذه الرسالة رسالة عظيمة النفع بليغة في فيها من الفوائد والمواعظ الشيء الكثير. ولعلنا نبدأ بقراءة هذه الرسالة الطيبة التي تسد حاجة من حوائج الأمة فيما يتعلق بطلب العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى واجلنا وشيخنا والسامعين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين مما لا غنى للمسلم عن معرفتها. والضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء.
ابتدأ المؤلف هنا ببيان مزية هذا الموضوع وأهمية البحث فيه، فقال لا غنى للمسلم عن معرفتها، فبمعرفتها يتمكن الإنسان من معرفة حقيقة هذا الدين، وبمعرفتها يجتنب الإنسان أحوال أهل الجاهلية، وبمعرفتها يعرف الإنسان عظم فضل الله عليه بهذه الشريعة.
فأهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن ضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة، كما قال تعالى والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون.
إذا هذه مسائل خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، ولفظ الجاهلية مأخوذ من الجهل، والجهل يطلق على معنيين: المعنى الأول عدم العلم، فإن غير العالم جاهل، والمعنى الثاني للجهل عدم العمل بالعلم، فمن كان عالما لكنه لم يعمل بعلمه فهذا عنده جهل. ولذلك قيل بأن الجهل هو تصرف الإنسان وعمله للأشياء بدون ملاحظة عواقبها، ومن هنا قال الشاعر ألا لا يجهلن أحد علينا. فليس المراد به الجهل الذي يقابل العلم، وإنما المراد به الاعتداء والمقاتلة واستباحة الجانب ونحو ذلك. وقوله الكتابيين يعني اليهود والنصارى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد خالف هدي أهل الكتاب في مسائل كثيرة، وأهل الكتاب لما حرفوا كتابهم وانحرفوا عن طريقة أنبيائهم أصبحوا من أهل الجاهلية. ولذلك نخشى أن يرد في الأمة من يماثلهم فيحرف دلالات الكتاب والسنة ويجعلها على غير مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم بها، فيكون هذا من حال أهل الجاهلية الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه. وأما قوله والأميين فالمراد بهم الذين لا يعرفون القراءة والكتابة، جمع أمي، وذلك أن العرب كانت الكتابة والقراءة فيهم نادرة، ولذلك أطلق هذا اللفظ عليهم. قال تعالى إذ بعث في الأميين هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، فسمى العرب أميين، وذلك أنهم لا يحسنون قراءتها. قال مما لا غنى للمسلم عن معرفتها. مسائل العلم على نوعين: النوع الأول فرض عين يجب على كل واحد من الأمة أن يعرفها وأن يتقنها، ومن أمثلة ذلك ما يحتاج إليه الإنسان في صلاته، ما يحتاج إليه صاحب المال من أحكام الزكاة، ما نحتاج إليه من أحكام الصيام، فهذا من فروض الكفاية، من فروض الأعيان على كل واحد من الأمة أن يعرفها. والنوع الثاني ما كان من فروض الكفايات، وهو الذي لا يحتاج إليه الإنسان لكن يحتاج إليه غيره فيتعلمه من أجل أن يعلم غيره، فهذا من فروض الكفاية. وكأن المؤلف يشير إلى أن مسائل الجاهلية من فروض الأعيان، لأننا بذلك ننفي الجهل عنا ونترك حال أهل الجاهلية فيما يؤدونه من الأعمال. وينبغي أن يلاحظ أن أشد ما كان من أهل الجاهلية عدم إيمانهم بما جاء به الرسول، فكل من لم يوقن بما جاء به هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولم يذعن له ولم يسلم له ولم يعتقد أنه من عند الله، فحينئذ هذا هو حال أهل الجاهلية، وهذا من أرض أحوال الناس وأقلها. فإذا كان مع هذا أن يستحسن الإنسان طرائق أهل الجاهلية، فحينئذ تتم الخسارة، ترك الحق الذي هو الهدي النبوي الكريم وسار على حال أهل الجاهلية. ومن ترك حال النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن تكون له طريقة وأن تكون له وسائل، وهذه الوسائل والطرائق إذا لم تكن على طريق النبي صلى الله عليه وسلم فهي مخالفة له، فهي ضد له، وفتكون حينئذ خسارة المرء في الدنيا والآخرة بسبب ذلك عظيمة. وذكر المؤلف قوله تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون.
قال رحمه الله الصفة الأولى أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الناس وعبادته، يريدون شفاعتهم عند الله لظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصالحين يحبونه، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بالإخلاص وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل، وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص، وأخبر أن من فعل ما استحسنه فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وهذه هي المسألة التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر، وعندها وقعت العداوة، ولأجلها شرع الجهاد كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.
إذن هذه هي المسألة الأولى من مسائل أهل الجاهلية التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بإنكارها وبيان ضلال أهلها، ألا وهي مسألة إفراد الله بالعبادة، ومن أعظم ذلك عبادة الدعاء. فإن الله عز وجل قد بعث الأنبياء من لدن نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم لتقرير هذا الأصل، وهو إفراد الله بالعبادة وعدم صرف شيء من العبادات لغير الله، كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت واجتنبوا الطاغوت. فكل الأنبياء يدعون إلى هذا الأصل، ولذلك إذا قرأت في قصص الأنبياء في كتاب الله تجد أن الواحد منهم يقول لقومه: ألا تعبدوا الله، أن اعبدوا الله وأطيعون. وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، أي أن لا ليعبد إلا الله وحده، وأن نقر بأن العبادة الصحيحة الحقة هي لله، وأن عبادة ما سواه فإنها باطلة. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه، يعني لا تعبدوا أحدا سوى الله. ومن أجل هذا الغرض أرسل الرسل، ومن أجل هذا المعنى بعث الأنبياء، ومن أجل هذا المعنى خلق الخلق من الجن والإنس كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة حق خالص لله لا يجوز صرفه لأحد سواه. ومن تلك العبادات التي هي من حقوق الله الخالصة عبادة الدعاء وعبادة الصلاة وعبادة الرجاء وعبادة الخوف وعبادة الصوم، هذه كلها عبادات، فلا بد أن تكون لله وحده، ولا يجوز للإنسان أن ينوي بها أحدا سوى الله. ومثل ذلك من تعبد بذبح الذبائح، هذه عبادة فلا بد أن تكون لله. من ذبح لولي أو لقريب أو لصالح ونوى بذلك العبادة كان مشركا، وكانت ذبيحته ميتة لا يجوز الأكل منها. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله. وقد جاءت النصوص النبوية الكريمة ببيان أن العبادة حق خالص لله. جاء في حديث معاذ قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال: أتدري ما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يدخلهم الجنة إنهم فعلوا ذلك. فلا يدخل الجنة أحد إلا إذا كان ممن لا يصرف العبادة لغير الله، لأن صرف العبادة لغير الله شرك محبط للعمل ومخرج من الملة وموجب للخلود في نار جهنم، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكما قال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن تلك العبادات التي جاءت الشريعة بوجوب إفرادها لله عبادة الدعاء، كما قال سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فدل هذا على أن العبادة حق خالص لله، وأن الدعاء لا يجوز أن يصرف لأحد سواه. وجاء في آية أخرى التصريح بهذا المعنى، فقال سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقد بين الله جل وعلا أن دعاء غير الله لا ينفع ولا يضر، وأن دعاء غير الله لا ينفع الإنسان ولا يحصل المرء منه شيئا، بل هو وبال على صاحبه، كما قال سبحانه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقد بين الله جل وعلا أن من دعاه فإن الله يستجيب دعاءه، وأن من دعا من سواه فإن دعوته ودعاه لا قيمة له، كما قال سبحانه: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه أولياء لا يستجيبون لهم إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وكما قال جل وعلا: ذلكم الله ربكم له الملك والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وجاء في النصوص أن الله عز وجل قال وأن الله عز وجل أمر بأن يدعى وحده دون من سواه، فقال: فادعوا الله مخلصين له الدين. وبين أنه سبحانه يجيب دعاء الداعين متى دعوا. فقال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وكما قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فإن قال قائل: نحن ندعوهم لأنهم أولياء، وهؤلاء رجال صالحون لهم مكانة عند الله ولهم منزلة، فنقول إن الله عز وجل قد ذكر هذه الحجة في كتابه وأبطلها، كما في قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فكان الأهل الجاهلية يقولون ذلك، ومع ذلك لم تنجيهم هذه الدعوة. وقال سبحانه: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. فبين جل وعلا أن عبادة هؤلاء ومن ذلك عبادة الدعاء لا تنفع صاحبها، بل هي وبال عليه. فالمقصود أن أهل الجاهلية كانوا يفعلون ذلك، فكانوا يأتون إلى الأصنام لا يظنون أنها هي التي تخلق أو ترزق، وإنما يظنون أن الخالق الرازق هو الله، ولكن يقولون: هذه الأصنام تقربنا إلى الله، هذه الأصنام توصل حوائجنا ومسألتنا إلى الله. ومع ذلك كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت النصوص كتابا وسنة بالحكم عليهم بأنهم كفار. فقد قال الله جل وعلا عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. والنصوص في هذا كثيرة، وتدل على أنهم كانوا يقرون بأن الله هو الخالق وأنه هو الرازق وأنه المتصرف في الكون، ومع ذلك لم ينجهم هذا ولم يجعلهم مسلمين، بل حكم الله بكفرهم. ومن هنا فإن من قال بأنني أقر أن الله هو المتصرف في الكون لكن هذا الولي وهذا الصالح يقربني إلى الله، فإذا دعوته رفع مسألتي إلى الله، قيل هذا هو الشرك الذي كان يفعله أهل الجاهلية، وهو الذي كان يفعله أهل مكة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذه الدعوة يكذبها واقعك، لو كنت تعتقد أن الله هو المتصرف في الكون فتوجه إليه مباشرة بعبادتك ودعائك، أما أن تذهب إلى الولي أو تذهب إلى الصالح فتطلب منه أن يعطيك الولد أو تطلب منه أن يرزقك أو أن ييسر لك أمرك، فهذا هو الشرك الذي كان يفعله أهل مكة. وهذه المسألة هي أعظم مسألة خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وهذه المسألة هي أصل دين الإسلام، وهي معنى لا إله إلا الله. فإن قال قائل: إن معنى لا إله إلا الله أنه لا خالق إلا الله، قلنا: خطأ، هذا يخالف مدلول اللغة، فإن كلمة إله في لغة العرب بمعنى معبود وليست بمعنى خالق، فلا إله أي لا معبود بحق إلا الله. ثم إن أهل الجاهلية يقرون بأنه لا خالق إلا الله، ومع ذلك كانوا ينفرون من هذه الكلمة لا إله إلا الله، فحينئذ يكون أهل الجاهلية أفهم من هؤلاء بمعنى لا إله إلا الله، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وانظر إلى أول سورة صاد فإنهم جعلوا هذه الكلمة لا إله إلا الله من العجاب وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. فالمقصود أن العبادة حق خالص لله وهذا هو معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله. فمن لم يقر بهذا الأصل وهو وجوب إفراد الله بالعبادة فقد ناقض أصل دين الإسلام وقد ناقض دين جميع الأنبياء من لدن نوح عليه السلام إلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقول المؤلف هذا هو دين الله فإن معنى الإسلام هو الاستسلام لله والانقياد له بالتوحيد. معناه أن تكون عباداتك وأن يكون وجهك ومرادك هو الله عز وجل فتسلم إرادتك وتسلم توحيدك وتسلم عبادتك لله وحده. هذا هو معنى قولنا الإسلام. ولذلك وصف الله الأنبياء السابقين بأنهم مسلمون وذلك لأنهم كانوا لا يصرفون العبادة لغير الله جل وعلا. ويدلك على هذا المعنى ما في قصة يوسف عليه السلام. فإن يوسف لما أدخل السجن ورأى الرجلان معه ما رأيا من الرؤيا المنامية ابتدأهم وسألوه عن تفسير الرؤيا ابتدأهم بدعوتهم إلى توحيد الله عز وجل وبيان أن العبادة حق خالص لله. قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله ثم ذكر وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله. فدل هذا على أن طريقة الأنبياء وأول ما يبدأون به هذا الأصل العظيم. فإن قال قائل إننا بفضل الله موحدون ونعرف أن العبادة حق لله فلماذا تقررون علينا هذا الأصل؟ قيل انظر إلى من حولك يمينا ويسارا تجد أناسا كثر قد تركوا هذا الأصل وكان آباؤهم على التوحيد. وانظر إلى الأنبياء عليهم السلام بعد ذهاب زمانهم بوقت ليس بالكثير ترك الناس دعوة الأنبياء وأصبحوا يعبدون أشياء لا تنفع ولا تضر. انظر كيف عبد العرب الأصنام وقد كانوا على ملة إبراهيم ودين إبراهيم عليه السلام لكن لما تطاول بهم الوقت ونسي العلم حدث في الناس من لا يعرف أصل دين الإسلام الذي بعث به إبراهيم عليه السلام. ولذلك لما دعاهم عمرو بن لحي إلى عبادة الأصنام استجابوا له وبادروا إلى ذلك. ويدلك على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خافه على صحابته الذين هم أفضل الأمة قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وقال لأبي بكر الصديق الذي هو أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا لا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته الشرك ويكرر ذلك حتى في آخر وقت من أوقات حياته ثم كان يحذر أمته من الوسائل التي قد تفضي إلى الشرك، فكان قبل موته يقول: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وانظر إلى إبراهيم عليه السلام لما دعا ربه بأن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام، لأنهن أضللن كثيرا من الناس. وفهذا إبراهيم خشي على نفسه من الشرك وعبادة الأصنام، وخشي على أبنائه. أفلا نخشى نحن من ذلك؟ خصوصا أن هذه المسألة مسألة عظيمة، فهي أصل دين الإسلام، وهي الفارق بين التوحيد والشرك، وهي العلامة المفرقة بين المسلمين وغيرهم، وهذا هو الذي يستحق الإنسان به العقوبة الشنيعة إذا لم يلاحظه ولم يقم به. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. وهذه المسألة هي المسألة التي تفرق الناس من أجلها بين مؤمن وكافر، فمن صرف عبادته لله فهو مؤمن، ومن صرف عبادته لغير الله فهو مشرك كافر. ونتج عن ذلك أن وقعت العداوة بين المسلمين وغيرهم، ولأجلها شرع الجهاد. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، يعني يكون الإسلام وتكون الطاعة كلها لله جل وعلا، بحيث يكون الناس من أراد منهم الدخول في الإسلام فإنه يمكن من ذلك ولا يمنع منه. فالمقصود أنه يجب على الإنسان أن يولي هذه القاعدة أهمية خاصة، فيلاحظ هذا المعنى فيجعل عبادته كلها لله. كم من واحد في الناس لا يقصد بعبادته وجه الله، إما يريد مراعاة الخلق، وإما يتقرب بذلك إلى ما لا يحق له أن يتقرب إليه.
قال رحمه الله: الثانية أنهم متفرقون في دينهم، كما قال تعالى: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وكذلك في دنياهم، ويرون أن ذلك هو الصواب. بات بالاجتماع في الدين بقوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، والذي أوحينا إليكم وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا به. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ونهى عن مشابهتهم بقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، ونهى عن التفرق في الدنيا بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
هذه هي المسألة الثانية التي يفارق فيها أهل الإسلام أهل الجاهلية. فإن الناس متى عادوا إلى دينهم وتمسكوا بهذا الدين أصبحت كلمتهم واحدة وأصبحوا أمة واحدة، ومتى تركوا هذا الدين وفارقوه فإنهم يتفرقون ويتعادون ويبغض بعضهم بعضا ويستبيح بعضهم دماء بعضهم الآخر. ولذلك فشريعة الإسلام تنهى عن التفرق. والاجتماع نعمة من الله عز وجل، لكن لها سبب، وهو اعتصام الناس بدينهم وتمسكهم بعقيدة الإسلام. وجاءت الشريعة بالنهي عن التفرق وبيان سوء عاقبته دنيا وآخرة. قال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. وبين الله جل وعلا أن مما يؤمر به أهل الإسلام أن يكونوا على كلمة واحدة سواء، وأن يجتمعوا، وأنه إذا حصل بينهم نزاع فإنهم يرجعون إلى الكتاب والسنة ليحكم بينهم فيما يختلفون فيه. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ذلك خير وأحسن تأويلا. وأما أهل الجاهلية فإنهم يتفرقون ويتعادون، وكل منهم يكفر الآخر، وكل منهم يستبيح دم الآخر. انظر إلى قوله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل إلى بعض المناطق اثنين من أصحابه أمرهما بأن يتطاوعا وأن يتشاورا وأن لا يختلفا ويفترقا. وقد بين الله جل وعلا أن الأمم السابقة قد تفرقت، وأن سبب تفرقها هو عدم عملهم بما جاء عن الأنبياء مع علمهم به، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. ومن هنا فإن التفرق ليس من هذه الشريعة في شيء، وإنما هو شأن أهل الجاهلية، وقد نهينا عن ذلك. انظر إلى قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله. لا يكتفي اجتماع، بل لا بد أن يكون الاجتماع على الكتاب والسنة، ولا يمكن أن تجتمع هذه الأمة بدون توحيد، ولا يمكن أن تجتمع بدون رجوع إلى كتاب وسنة. من دعا الناس إلى الاجتماع وأمرهم بنبذ الكتاب والسنة فدعوته خطأ ومخالفة للشريعة، وهي كذلك مخالفة لسنن الله الكونية، فإن من سنن الله الكونية ألا يجتمع الناس إلا على دين صحيح وعقيدة صحيحة وأصل صحيح كالكتاب والسنة. ولذلك قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. لا بد أن يكون بحبل الله ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فدين الله جل وعلا دين واحد، والصواب فيه واحد، القول الصواب هو أحد الأقوال حتى في المسائل الخلافية والاجتهادية. ومن هنا فالواجب العمل بهذا الحق وبذل الأسباب لتحصيله. فالمقصود أن أهل الإسلام يتحدون ويكونون على كلمة واحدة، على كلمة سواء. وأما أهل الجاهلية فقد كانوا يتفرقون ويختلفون. إذا تقرر هذا فإن كل وسيلة تؤدي إلى الافتراق والاختلاف يجب علينا أن ننهى عنها، وكل وسيلة تؤدي إلى الاجتماع والتآلف فإننا نأمر بها ونرغب فيها. ومن أمثلة ذلك مثلا أننا نرغب في إلقاء السلام. لماذا؟ لأنه مما يؤدي إلى الاجتماع والتآلف. نرغب في تحكيم الكتاب والسنة ونترك ما عداها مما يعتمد عليه وليس فيه دليل شرعي على صحة الاعتماد عليه. من جاءك وقال: أنا سأعتمد على المنامات، فحينئذ هذا طريق مخالف للشرع وسيؤدي إلى الاختلاف، فمنامك غير منامي، وأنا أرى في المنام أشياء لا تراها، فنختلف وتنازع ونتنازع. ومن قال بأن الناس يرجعون إلى ما يلقى في روعهم من إلهام من الله عز وجل فهذا أيضا كلام باطل، لأنه سيؤدي إلى التنازع والاختلاف، فأنت قد يلقى في روعك شيء وأنا يلقى في روعي شيء آخر فيحصل النزاع والشقاق. ومن قال نرجع إلى العقل فإن العقل معصوم والعقل هو زينة الإنسان، قيل هذا سيؤدي إلى الاختلاف والتنازع. فعقل من نحكم؟ عقل محمد ولا عقل خالد أو عقل زيد أو عقل عمر؟ فكل واحد منهم يتوصل بعقله إلى أشياء لا يصل إليها غيره. ثم إن العقل يدرك جوانب من جوانب الحسن لكن تخفى عليه جوانب أخرى، فالاعتماد عليه يؤدي إلى المهالك. وكم من أحوال قد استحسنها أهل الجاهلية وظنوا أنها العقل وأنها أفضل الأحوال، فلما جاء الإسلام أصبح أهل الإسلام يضحكون من ذلك ويعتبرونه من السفاهات والتفاهات ويعتبرونه من نقص العقل. والمقصود أن الإسلام جاء بالرجوع إلى الكتاب والسنة، كما في قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وقال جل وعلا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فحكمه إلى الله. فإذا حصل شيء من النزاع والاختلاف رجع الناس إلى الكتاب والسنة. فإن كانوا ممن لديهم أهلية الاجتهاد نظروا في النصوص وطبقوها على الوقائع، وإن لم يكن المتنازعون من علماء الشريعة رجعوا إلى العلماء الذين يرجعون إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. مما جاءت به الشريعة من أجل أن يتحد الناس أنه أمرتهم بالاستعادة من الشياطين التي تسعى إلى التفريق بين الناس، وجاءت الشريعة أيضا بالأمر بحسن الخلق وحسن المنطق، وجاءت الشريعة بضبط النفس وعدم الاسترسال معها في الخصومات مع الآخرين، كما في الحديث لا تغضب لا تغضب لا تغضب. وجاءت الشريعة أيضا بالكلام الطيب وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. جاءت الشريعة بالنهي عن التدابر والتهاجر والتقاطع والبغي والظلم وحقران الناس بعضهم لبعض من أجل أن ينتفي بإذن الله التفرق والاختلاف. وإذا نظر الإنسان في أحوال الأمم وجد أن الأمم في الأنبياء السابقين وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يحصل لهم اجتماع إلا بالرجوع إلى أصل ومصدر ومن الوحي، ومن هنا لا يمكن أن يجتمع الناس على ضلالة ولا أن يجتمعوا على عقيدة فاسدة. لو اجتمع جماعة على عقيدة فاسدة فعما قريب سيتفرقون وسيبغي بعضهم على بعض وسيكفر بعضهم بعضا. فإن قال الإنسان هل الاختلاف مذموم أو أنه محمود، فنقول الأصل أن الاختلاف مذموم ليس بمحمود، وذلك لأن الله تعالى نهانا عن التفرق ونهانا عن الاختلاف ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا، ومن هنا فالتفرق مذموم وكذلك الاختلاف مذموم. فإن قال قائل إن الله عز وجل يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، فبين أنهم سيختلفون وأنه لذلك خلقهم، فقيل هذا فهم خاطئ. الجواب عن هذا أن هذا فهم خاطئ، ولذلك خلقهم قيل في تفسيره بقولين مختلفين. القول الأول ولذلك خلقهم أي من أجل أن يرحم من سار منهم على طريقته، فكأن الضمير هنا ردع إلى قوله إلا من رحم ربك. والقول الثاني أن المراد بهذا التفرق والاختلاف إلى مؤمن وكافر، بحيث يكون يرحم المؤمنين وليس المراد به أن يرحم الجميع. فعلى كل الآية ليس فيها دلالة على الثناء على الاختلاف، لكن قد يقع الاختلاف بسبب الاختلاف في الاجتهاد، فنقول حينئذ الاختلاف في الاجتهاد إما أن يخالف دليلا قطعيا فيكون قولا مردودا وبدعة غير مقبولة، وإما أن يخالف دليلا ظنيا فنظن خطأ وندعو أصحابه إلى تركه ونتناظر مع أصحابه حتى إن كان الحق معهم تبعناهم، وإن كان يغلب على ظننا أن الحق معنا ونجزم أن الحق في أحد الأقوال. المسائل الخلافية الصواب والحق فيها واحد، سواء كانت قطعية أو كانت اجتهادية. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحاكم إن إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فدل هذا على أنه مرة يصيب وأنه مرة يخطئ. وقد خطأ النبي صلى الله عليه وسلم عددا من أصحابه فقال لأبي بكر أخطأت في بعض وأصبت في بعض، وهكذا قاله لي عدد من الصحابة، قال لما أفتى أبو السنابل بأن أبو السنابل ابن بعكك بأن المرأة الحامل المتوفى عنها تعتد أطول الأجلين، قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ أبو السنابل، ثم أمر المرأة أو أباح للمرأة أن تتجمل. إذا تقرر هذا فإن إذا وقع الخلاف الواجب التباحث بين أهل الاختلاف والرجوع إلى النصوص كتابا وسنة، وننبذ آرانا واجتهاداتنا ومعقولاتنا وما نراه بذوقنا أو ما نراه في مناماتنا من أجل الدليل من الكتاب والسنة، فإن الله جل وعلا قد أمر بالرجوع إليهما وبين أن الهدى في التمسك بهما وأن الضلال في مخالفتهما. وقد قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
قال رحمه الله ثالثا أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة والسمع والطاعة له ذل ومهانة، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالصبر على جو الولاة وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة وغلظ في ذلك وأبدى فيه وأحال، وهذه الثلاثة هي التي جمع بينهما فيما صح عنه في الصحيحين أنه قال إن الله يرضى لكم ثلاثة أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ولم يقع خللا في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاثة أو بعضها.
إذن هذه هي المسألة الثالثة من المسائل التي جاءت الشريعة فيها بمخالفة أهل الجاهلية. كان أهل الجاهلية لا يسمعون لأولياء أمورهم ولا يسمعون إلى قادتهم، ويرون أن القوة ويرون أن العزة في أن يستبد كل إنسان برأيه، فجاءت الشريعة بمخالفتهم في هذا، فأمرت بطاعة ولاة الأمور ورغبت فيه وجعلته قربة وديانة يتقرب بها الإنسان إلى ربه جل وعلا. ودليل هذا في النصوص كثير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا لمن ولاه الله أمركم. إذا تقرب، وجاء في الحديث الآخر قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى أثرة علينا. فالسمع والطاعة عندنا فضيلة نتقرب بها إلى الله عز وجل، وهم كانوا يرون ذلك من الذل والمهانة. وقد جاءت النصوص تؤكد هذا في مواطن عديدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك، وبين أن من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وبين صلى الله عليه وسلم أن من الواجبات أو من واجبات الدين النصيحة، ومن ذلك النصيحة لولاة الأمور، ومما يدخل في معنى النصيحة السمع والطاعة لهم وتوقيرهم وتحبيب الناس إليهم وتحبيبهم إلى الناس وجعل الناس على طريقة سواء معهم ومناصرتهم والقيام معهم بما يقومون به من أنواع الطاعات وترك غيبتهم والرد على من تنقصهم إلى غير ذلك مما جاءت به الشريعة في النصيحة. ومن ذلك الصلاة خلفهم والحج معهم واعتقاد ولايتهم وترك كل ما يؤدي إلى ترك الناس لطاعتهم. فإن قال قائل: إن بعض هؤلاء يقع منهم أفعال لا نرضاها، فكيف تأمرنا بطاعتهم؟ يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من رأى من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج عن الطاعة قيد شبر فمات ميتة جاهلية. فإن قال قائل: أنا حصل علي ظلم منهم، قد فعلوا بي وفعلوا بي، فكيف تأمرني أن أسمع وأطيع لهم؟ قلنا له: اسمع لما ورد في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اسمع وأطع لإمامك وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. فإن قال: إن هذا الوالي قد أمر بالمعاصي، فكيف تأمرنا بطاعته؟ نقول: أطعهم فيما ليس بمعصية، وأما المعاصي فلا يجوز لك أن تطيعهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الله، وقال: إنما الطاعة في المعروف. فدل هذا على أنه إذا أمر بمعصية لم يطاع، لكنه يطاع فيما سوى ذلك، يطاع فيما سوى ذلك. وإذا تأمل الإنسان مقصد الشريعة في هذا وجد أنها تقصد لجمع كلمة الناس واتحادهم تحت راية واحدة وإمام واحد، ويحصل بذلك مصالح عظيمة من حقن الدماء وإنصاف المظلوم ورد الحقوق واستقرار الأمن والعدل بين الناس إلى غير ذلك من مصالح الولاية. وانظر إلى تلك الدول التي كان فيها ولاة ظالمون، فكانت أحوالهم شبه مستقرة، فلما ذهب أولئك الظلمة ولم يكن هناك إمام انتقضت أحوالهم، وأصبح بعضهم يقتل بعضا ويسبي بعضهم بعضا ويأخذ بعضهم مال بعض. ومن هنا فإننا نسمع ونطيع ولي الإمام ولو كان على معصية، نسمع ونطيع له في غير المعاصي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن بعض الولاة يفعلون ويفعلون، قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالشيخ؟ قال لا، إلا أن ترى الكفر بواحا عندكم فيه من الله برهان. انظر، قال كفرا وقال بواحا يعني واضحا جليا، عندكم عليه من الله برهان أي عليه دليل قطعي، فما كان من المسائل الخلافية أو النزاعية فليست مما يدخل فيما في الحديث. وإذا نظر الإنسان في تاريخ الأمة وجد أن الخروج على الولاة سبب مفاسد عظيمة وسبب نكسات متوالية. انظر لما جاء عهد عثمان وبدأ من بدأ بالخروج على ولايته توقفت الفتوحات وأصبح الناس بينهم شر عظيم، وأصبح بعضهم يتكلم في بعضهم الآخر. فالمقصود أن الخروج على الولاة لم يأتي إلا بشر، ولم نجد أنه يأتي بخير البتة. إذا تقرر هذا فإن كان عند الولاة شيء من الأخطاء فالواجب على العبد أن ينصح لهم بما يستطيع، لكن لا يفضحهم ولا يتكلم بمعايبهم عند الآخرين، وإنما يرشدهم فيما بينه وبينه، لأن الكلام فيهم على المنابر أو في المجامع يؤدي إلى تأليب الناس عليهم، ويؤدي إلى أن يتكلم الناس بسبهم وبغيبتهم، وهذا من الغش لهم وليس من النصيحة لهم. ومن النصيحة لهم أيضا أن يتقرب المرء إلى ربه لهم بالدعاء أن يصلحهم وأن يكفيهم شر كل ذي شر ونحو ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذه الثلاث هي التي جمع بينها النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة. فإذا كنت ترغب في أن يرضى الله عنك وأن تفعل ما يكون سببا لرضا الله فالتفت لهذه الأمور الثلاثة: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فالعبادة حق خالص لله كما تقدم، فلا بد من أن نعبده وفي نفس الوقت لا نصرف شيئا من العبادة لغيره. والصفة الثانية التي يرضى الله عنا بها الاجتماع، والاجتماع على الحق، لأنه قال: وأن تعتصموا بحبل الله، حبل الله هو الحق، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأما الخصلة الثالثة التي يرضى الله بها عنا فأن نناصح من ولاه الله أمرنا. والنصيحة كما تقدم تكون بمحبتهم واعتقاد ولايتهم وإيصال الخير والنفع لهم وتحبيب الخلق فيهم وترك غيبتهم والكلام في معايبهم، ويحصل بعدم تأليب الناس على الولاة، ويحصل باجتناب الكلام في معايبهم إلى غير ذلك من الأمور. فالمقصود أن دين الإسلام قد جاء بهذه الصفات الثلاث والخصال الثلاث، فخارق دينه دين أهل الجاهلية. قال المؤلف: ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال في هذه الثلاث أو بعضها، لو استقام الناس على الطريقة لا أسقاهم الله ما غدق، لكنهم اختلفوا وتفرقوا فلم ينزل الله عليهم الخير. وقد وعد الله جل وعلا من سار على طريقة الشريعة بالعاقبة الحميدة في الآخرة بدخول الجنة، ووعد من كان كذلك أيضا بصلاح الاحوال في الدنيا، كما قال جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وقال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. فالمقصود ان من سار على هذه الطرائق صلحت احواله في الدنيا والاخرة، واما من ترك العمل بهذه الخصال على وفق ما جاءت به الشريعة وسار على طريقة اهل الجاهلية فانه حينئذ سيبقى عليه ضرر في دينه وفي دنياه. هذا ما يتعلق بهذه الاصول الثلاثة والمسائل العظيمة الثلاث التي هي من اعظم مسائل الشرع ومن اعظم ما يرضي الله عز وجل عن العبد. واسأل الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم ممن افرد الله في عبادته فلم يصرف شيئا من العبادة لغير الله، كما أسأله جل وعلا أن يجمع كلمة المسلمين على كلمة سواء وأن يوحد ما بينهم، وأسأله جل وعلا أن يبعد عنا النزاع والشقاق والضغينة، وأسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن يسمع ويطيع لولاة الأمر وممن يعرف حق الله عليه في هذا الباب. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ينبغي أن يلاحظ عدد من الأمور في ذلك. الأول أن الحكم على الأشخاص هو موطن حاجة، والأصل أننا لا نحتاج للحكم على الأشخاص ولا نحكم على الأشخاص إلا إذا كان هناك حاجة، فأما إذا لم يكن هناك حاجة فلا نحتاج إلى الحكم عليهم. مثال هذا نحتاج إلى الحكم على الشخص إذا مات من أجل أن نعرف هل نصلي عليه أو لا نصلي، احتجنا إلى الحكم وبالتالي نصدر الحكم في ذلك. الأمر الثاني أن الحكم بمثل هذا إنما يكون لأصحاب العلم والاجتهاد وليس لأفراد الناس أو من لم يميز العلم أو من ليس عارفا بقواعد الوصول التي يستنبط من الأدلة بواسطتها، فمن لم يكن كذلك فلا يحق له أن يدخل في هذا الباب. الأمر الثالث فيما يتعلق بالكفر أو الشرك نفرق بين الفعل وبين الفاعل، فقد يكون هذا الفعل شرك لكنه لا يكون في حق فلان كذلك لقيام مانع أو نحوه. الأمر الآخر أن من صرف العبادة لغير الله فهو مشرك بدلالة النصوص، وليس معنى كونه مشركا أن نحكم عليه بأنه من أهل النار، وإنما إذا كان جاهلا فإننا حينئذ نقول أمره إلى الله إذا مات، وأما إذا كان حيا فإننا نعلمه ونبين له الحكم الشرعي ونعرفه بمدلول الأدلة كتابا وسنة.
أحسن الله إليكم. السائل: كيفية الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم أخوه ما أخاف عليكم الشرك الأصغر وبين قوله صلى الله عليه وسلم: ما الشرك أخاف عليكم ولكن أخاف عليكم الدنيا، إلى آخر الحديث في الجمع الواقع؟
هذان حديثان ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأما الحديث الأول فهو صريح الدلالة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خاف الشرك على أصحابه. وأما الثاني فلعل الله عز وجل قد أطلع نبيه بالنسبة لمن تكلم معه أو للصحابة في ذلك الوقت أنهم لا يشركون، وإنما أخبره بأنه يقع بينهم التنافس، فإنما كان الأمر كذلك بعد وحي الله جل وعلا.
ما الفرق بين دعاء الصالحين بقضاء الحوائج أو الرسل ودعاءهم بأن يطلبوا ذلك له من الله؟
هل إذا جاء الإنسان وطل ودعاك فيما لا تقدر عليه قال يا فلان أدخلني الجنة، حينئذ نقول دعاك ما ليس من قدرته وليس مما يرجع إليه، فحينئذ كان دعاء لك. لكن لو جاءك وقال أدعو الله أن يدخلني الجنة فحينئذ ننظر إذا كان هذا الشخص الذي طلب منه الدعاء يقدر على الدعاء كان يكون حيا، فحينئذ نقول هذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر أن يطلب الإنسان الدعاء من غيره. ولكن الإشكال في أن يأتيك إنسان ويقول أنا أذبح للولي وأنوي بذلك أن يقربني إلى الله، فنقول هذا شرك، لأنك قد تقربت وعبدت غير الله ليقربك إلى الله، كونه يقربك إلى الله لا ينجيك من كونك قد عبدت غير الله. فدل هذا على التفريق بين هذه الصور. الصورة الأولى أن يدعو المخلوق، فهذا كفر وشرك. الصورة الثانية أن يدعوه أو يعبده ليقربه إلى الله، وهذا أيضا شرك. الصورة الثالثة أن يطلب منه الدعاء، فنقول حينئذ ننظر إن كان قادرا على الدعاء بأن يكون حيا قلنا جاز هذا، وإن كان غير قادر قلنا حينئذ أنت طلبت منه ودعوته وتدللت له ليشفع لك إلى الله، فحينئذ مثل هذا لا يجوز ولا يصح لك فعله وهو بدعة من البدع. مثال هذا إذا جاءنا شخص وقال يا رسول الله اشفع لي عند ربك، فنقول هذا خطأ ولا يجوز لك فعله، لأنك إنما تطلب الشفاعة من الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع لأحد إلا بإذن الله ورضاه عن المشفوع. ومن هنا فتوجه إلى الله أن يشفع فيك نبيه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا وإياكم عقيدة صافية وإيمانا خالصا وقلبا متقيا لربه، كما سأله جل وعلا للجميع التوفيق لما